اتصالي هذه الفترة، حيث تلتقون معي لنتعرف على حياة امرأتين عراقيتين في مجالين مختلفين عن بعضهما، فنانة مسرحية وبائعة سجاير عبر برنامج أجيال. قبله سنكون بصحبة كفاح الحبيب وعرضا جديد لتعليقات مختارة من بعض الصحف العربية. أما الآن فمعكم محمد علي كاظم وآخر مستجدات الوضع في الملف العراقي.
مستمعي الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في جولتنا الإخبارية، وفيها نغطي أبرز الأحداث التي شهدها الملف العراقي. ومنها: مسؤولون في الإدارة الأمريكية متفائلون بحذر في شأن تطور الوضع في العراق، والأمم المتحدة تؤكد أن العمل جار من أجل إجراء انتخابات عامة شرط تحسن الوضع الأمني. لكننا نبدأ أولا بنشرة موجزة للأخبار.
مستمعي الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الموجزة للأنباء. أعلن اللواء محمد لطيف المرشح لقيادة القوة الخاصة بالمحافظة على الأمن في الفلوجة إن قوات الدفاع المدني العراقية انتشرت في حي الجولان وأحياء المدينة الأخرى. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية في تقرير لها من بغداد عن اللواء لطيف إن قواته بدأت باحتلال مواقعها وستفتح كافة المداخل المؤدية إلى المدينة. في غضون ذلك أطلقت قوات التحالف سراح 240 معتقلا عراقيا في سجن أبو غريب اليوم، في إطار خطة كان أعلنها الجنرال مارك كيمت مساعد قائد عمليات قوات التحالف الأسبوع الماضي بالإفراج عن المعتقلين الذين لا يشكلون خطورة كبيرة. قال اللواء جاسم محمد صالح قائد قوة حماية الفلوجة إن مشاة البحرية الأمريكية أكملت اليوم الثلاثاء انسحابها من المدينة. ونقل تقرير لوكالة رويترز عن الميجر براندون ماكجوان اليوم إن مشاة البحرية الأمريكية ستبقي حصارها على المدينة لمنع المتمردين من دخول حي الجولان أو الخروج منه إلى أن تستطيع قوات أمن عراقية إدارة نقاط تفتيش في أنحاء المنطقة والاطلاع بالمسؤوليات الأمنية. وأضاف التقرير إن قوات مشاة البحرية التي تحاصر الفلوجة تعول على قوات سابقة من الجيش العراقي يقودها اللواء محمد لطيف، وهو أحد ضباط الجيش العراقي للسيطرة على واحدة من أكثر المدن مقاومة للاحتلال حسب تعبير التقرير. يشار إلى أن قادة مشاة البحرية أمهلوا اللواء لطيف فترة محدودة لإعادة الهدوء إلى الفلوجة وتهدئة المشاعر المعادية للأمريكيين. وصف مفتي مصر علي جمعة الاحتلال الأمريكي للعراق بأنه عدوان غير مبرر، قائلا إنه لم يلتزم بالقواعد الإنسانية أو قواعد الشرعية الدولية. ونقلت وكالة رويترز في تقرير لها من القاهرة عن جمعة قوله إن عدوان أمريكا على العراق هو عدوان وطغيان غير مبرر ويهدف إلى الاستيلاء على ثروة المنطقة. وشدد جمعة على ضرورة احترام آدمية المعتقلين العراقيين وقال إن المعاملة التي يلقاها هؤلاء المعتقلين من قبل جنود الاحتلال الأمريكي في سجون أبو غريب ما هي إلا مظهر من مظاهر هيمنة القوية على الضعيف وإظهار جبروت الاحتلال الذي لم يلتزم بأي قواعد الإنسانية والشرعية الدولية. مستمعي الأعزاء، من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم نشرة موجزة للأنباء. أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش أنه لن يغير سياسته بشأن العراق، وأكد في كلمة خلال الجولة الانتخابية لن أغير رأيي، إننا نقوم بما ينبغي، مضيفا إن السيادة ستنقل إلى العراقيين كما هو متوقع في 30 من حزيران رغم عودة العنف. وأكد الرئيس بوش أننا نقوم بما هو صائب في العراق. وبشأن الخسائر الأمريكية المتزايدة خلال الأيام الثلاثين الأخيرة قال لن نسمح بأن يذهب موتهم هدرا، العراق سيكون حرا. وفي تقرير لوكالة فرانس بريس إن الرئيس بوش لم يعلق في تصريحاته على ما تم الكشف عنه بشأن عمليات تعذيب معتقلين عراقيين في سجن أبو غريب على يد جنود أمريكيين. أعلنت إيران يوم الثلاثاء على لسان وزير خارجيتها كمال خرازي أنه يتعين على الولايات المتحدة ترك حل مشكلة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لقادة الشيعة بدلا من إشعال الموقف بمحاولة اعتقاله. ونقل تقرير لوكالة رويترز من بروكسل حيث يقوم وزير الخارجية الإيراني بزيارة إلى بلجيكا أن طهران تبذل جهودا لحل المشكلة القائمة رغم أن واشنطن لم تطلب أي وساطة من جانب إيران. قالت صحيفة واشنطن بوست يوم الثلاثاء أنه تم إرسال فريق من 25 من الشرطة العسكرية في هدوء إلى العراق بعد أن اتهم تحقيق داخلي لجيش الشرطة العسكرية في سجن أبو غريب بإساءة معاملة معتقلين عراقيين. وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا لتحقيق الجيش فقد تبين أيضا أن الشرطة العسكرية في السجن لم تحصل على إعداد مناسب للقيام بدورها كحرس للسجن. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الجيش قولهم إن المتخصصين 25 الذين أرسلوا للعراق سيعملون كفريق تدريب متحرك يعمل مع وحدات الشرطة العسكرية في شتى أنحاء البلاد. يشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية بدأت 5 تحقيقات بعد أن علمت في كانون الثاني بتعرض معتقلين عراقيين في سجن أبو غريب إلى تعذيب. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الموجزة.
بعد شهر مميت بالنسبة للقوات الأمريكية في العراق، فإن كبار المسؤولين في إدارة الرئيس جورج بوش يخشون من أن يتدهور الوضع خلال الأسابيع القادمة بسبب محاولة المتمردين خلق حالة من الاضطراب قبيل موعد تسليم السلطة للعراقيين في 30 من حزيران القادم. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن مسؤولين في البيت الأبيض فضلوا عدم الكشف عن هويتهم أن لديهم من الأسباب ما يدعوهم إلى الأمل في أن تتحسن الأوضاع في آخر المطاف، لكنهم لا يستطيعون القول متى ستأتي نقطة الانقلاب هذا. وخلال كلمة له في ميشيغان في إطار حملته الانتخابية قال بوش إن إدارته تؤيد جهود العراقيين من أجل إقناع المواطنين الراديكاليين بإلقاء السلاح، لافتا إلى أن القوات الأمريكية ومعها قوات التحالف جاهزة من أجل فرض الأمن والنظام في الفلوجة والنجف والمناطق الأخرى في العراق. هذا وقد ذكرت مسؤولة بالأمم المتحدة يوم الاثنين أن الاستعدادات لانتخابات مهمة في العراق ماضية في طريقها، لكن ما لم يتحسن الوضع الأمني فإن الانتخابات النزيهة والحرة لاختيار مجلس النيابي في إشار كانون الثاني ستكون متعذرة. وقالت كارينا بيريلي مدير إدارة المساعدة الانتخابية بالمنظمة الدولية، قالت إن لجنة الانتخابات العراقية الجديدة ستضم 7 مسؤولين ومديرا عاما ومفوضين في كل محافظة، ويجرى الآن تعيين أشخاص في هذه الوظائف. وقالت بيريلي التي زارت العراق لمدة 3 أسابيع الشهر الماضي للتشاور بشأن أول انتخابات حرة تجريها البلاد منذ الإطاحة بحكومة صدام حسين، قالت إذا تركنا الأمن جانبا فإننا الآن نسير بشكل جيد جدا. وتحاول الأمم المتحدة حاليا عن طريق الأخضر الإبراهيمي مستشار الأمين العام تشكيل حكومة انتقالية لحين إجراء الانتخابات العامة والمحلية بحلول 31 من كانون الثاني. وقالت بيريلي إن 8 أشهر من الاستعدادات ضرورية لانتخابات هذا الشهر، وأن المرحلة الأولى تسير بخطى أسرع مما هو مخطط لها. وقدرت بيريلي التكلفة الإجمالية للعملية الانتخابية بما يتراوح بين 250 مليون إلى 260 مليون دولار خصصتها بالفعل السلطة المؤقتة. وقالت إن التكلفة يمكن أن ترتفع إذا سمح للعراقيين الموجودين خارج البلاد بالإدلاء بأصواتهم. ورغم المخاوف بشأن المشاكل الأمنية، إلا أن بيريلي قالت إنها وجدت حرصا بالغا بين العراقيين الذين قابلتهم على المشاركة في الانتخابات، وأضافت أن الأمم المتحدة يمكنها أن تقدم المعونة الفنية. حذر ناطق باسم رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اليوم من أن أفراد الميليشيا التابعة له ستهاجم أي نقطة تفتيش يضعها الجيش الأمريكي على الطريق بين النجف والكوفة. وقال الشيخ أحمد الشيباني إن ميليشيا المهدي تعتبر إقامة أي نقطة تفتيش في هذا الطريق تحركا استفزازيا، واتهم جنودا أمريكيين وآخرين من قوات التحالف موجودين في قاعدة عسكرية قرب النجف بأنهم أثاروا الاشتباكات التي وقعت الاثنين بعد فتحهم النار على سيارة تقل عددا من عناصر جيش المهدي. هذا وقد وقع اليوم انفجار كبير في منطقة أبو غريب التي يوجد فيها أحد أهم السجون في العاصمة العراقية. من بغداد وافانا عماد جاسم بتقرير عن جديد الوضع الأمني في العاصمة.
سقطت مساء أمس عدة قذائف هاون على جزيرة بغداد السياحية شمال بغداد، وأدت إلى إحراق عجلتين تعودان إلى مديرية شرطة بغداد الرصافة. ويذكر أن جزيرة بغداد السياحية التي كانت قبل أيام معسكرا لقوات أمريكية قد سلمت إلى هيئة السياحة العراقية من أجل إعادتها كمرفق سياحي ترفيهي في بغداد. كما سقطت مساء أمس وفي ساعة متأخرة من الليل قذيفة هاون على أحد الدور في منطقة الأمين أدت إلى إحراق سيارتين مدنيتين. وفي الغزالية تم إبطال مفعول عبوة ناسفة من نوع C4 شديدة الانفجار مرتبطة بساعة توقيت زرعها مجهولون في منطقة سكنية. وأبطلت مفارز خبراء المتفجرات أيضا مفعول صاروخين من نوع ستريلا كانا قد وجها إلى بناية الدفاع المدني في منطقة الشعب بعد أن نصبا قرب شارع القناة المجاور للمبنى الذي أعد لتدريب قوات الدفاع المدني العراقية. وعند الساعة 10 من صباح هذا اليوم وفي تقاطع بغداد الجديدة المشتل المحاذي لشارع قناة الجيش الرئيسي أكد شهود عيان مقتل جندي أمريكي كان ينظم السير في هذا التقاطع المزدحم، حيث أكد أهل المنطقة أنهم شاهدوا مسلح يطلق النار من فوق إحدى البنايات غير المسكونة على الجنود الأمريكان والعراقيين الذين ينتشرون هناك. وقد أصاب الرصاص 2 من الجنود الأمريكان وجرح جندي عراقي واحد، لكن القوات الأمريكية لم تؤكد مقتل أحد جنودها، في حين أن شهود العيان أوضحوا أنهم شاهدوا الجندي قد فارق الحياة في الحال. وقد انتشرت الدوريات الأمريكية وحاصرت المكان وقطعت الطرق والشوارع المؤدية إلى مكان الحادث، في حين ظلت المروحيات تحلق بالارتفاعات المنخفضة. وبدأت القوات الأمريكية بالتفتيش لساعات على منفذي هذه العملية، وقد اعتقلت 3 أشخاص يشتبه بهم. ومن جانب آخر لم تزل القوات الأمريكية بمساعدة الشرطة العراقية تفتش عن منفذي عملية قتل رئيس بلدية مدينة الصدر الذي اختطف قبل أيام من قبل جهات مجهولة وقتل بعد يوم من اختطافه، إذ قامت الشرطة العراقية باعتقال مجموعة أشخاص يشتبه بأن لهم صلة بجهات إسلامية يعتقد بأن لها اليد في تنظيم عملية قتل رئيس بلدية مدينة الصدر. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الرئيس الأمريكي جورج بوش يطلب من وزير دفاعه دونالد رامسفيلد التأكد من أن الجنود الأمريكيين الذين شاركوا في تعذيب الأسرى العراقيين قد تمت معاقبتهم. التفصيلات في تقرير يقدمه كفاح الحبيب.
طلب الرئيس الأمريكي جورج بوش من وزير الدفاع دونالد رامسفيلد التأكد من أن الجنود الأمريكيين الذين شاركوا في تعذيب الأسرى العراقيين قد تمت معاقبتهم. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكلينان خلال جولة انتخابية للرئيس بوش في ميشيغان، قال إن جيشنا لا يتساهل مع مسألة تعذيب الأسرى، وإن الصور التي بثت مرعبة والتصرفات المماثلة غير مبررة. وأضاف المتحدث إن بوش اتصل هاتفيا برامسفيلد لأنه يريد التأكد من أن إجراءات مناسبة قد اتخذت بحق المسؤولين عن هذه الأعمال المرعبة والمعيبة. لكن ماكلينان رفض القول ما إذا كان الرئيس الأمريكي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية يعتقد أن الجنود المشتركين في تلك الأعمال يجب أن يطردوا من الجيش. وقال إن الرئيس ينتظر أن تتخذ إجراءات مناسبة، وهو يثق في الجيش لاتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الوضع وتوقيف المسؤولين عن التعذيب. من جهته رأى وزير الخارجية الأمريكي كولن باول إن هذه الممارسات القليلة لن تؤثر على مصداقية بقية الجنود، وقال
Most of our troops are doing a great job upholding the highest standards of the service and doing everything.
إن معظم أفراد قواتنا يؤدون عملا عظيما من خلال أعلى مقاييس الخدمة العسكرية، وأنهم يبذلون كل ما بوسعهم من أجل مساعدة الشعب العراقي. أننا في العراق لتقديم المساعدة وليس لإلحاق الضرر، وأن ممارسات قليلة مثل هذه لن تخفي الصلاح الذي يتمتع به الكثير من جنودنا.
Trust will not overwhelm the goodness that comes from so many of our soldiers.
باول تابع قائلا:
I'm sure that the investigations will get to the bottom of this and make sure that
إنني على يقين من أن التحقيقات ستصل إلى عمق هذه القضية، كما أنها ستضمن حل وإنهاء جميع المشكلات الموجودة في نظام السجون وبشكل فوري.
Any problems that exist in the prison system will be fixed and fixed promptly.
أما القائدة العسكرية المسؤولة عن الجنود الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات فقد أعلنت أن الصور أثارت إشمئزازها وقالت:
I was absolutely appalled. I was sickened by the
لقد كنت فزعة، وقد أثارت الصور والجنود فيها إشمئزازي. لقد كانت أبعد بكثير مما يمكن أن يتخيل. لقد أشعرتني بالقرف.
صحيفة واشنطن بوست قالت في عدد يوم الثلاثاء أنه ردا على التقارير بتعذيب معتقلين عراقيين على أيدي جنود أمريكيين في سجن أبو غريب، أرسل الجيش الأمريكي منذ شهرين متخصصين للعراق لتدريب وحدات السجون التي لا تتمتع بخبرة في هذا المجال. وقالت الصحيفة إنه تم إرسال فريق من 25 شرطيا عسكريا في هدوء إلى العراق بعد أن اتهم تحقيق داخلي للجيش الشرطة العسكرية في سجن أبو غريب بإساءة معاملة المعتقلين العراقيين. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بالجيش قولهم إن المتخصصين 25 الذين أرسلوا للعراق سيعملون كفريق تدريب متحرك يعمل مع وحدات الشرطة العسكرية التي تحركت في شتى أنحاء البلاد في الأسابيع الأخيرة للحل محل قوة أخرى. مراسلنا في القاهرة أحمد رجب رصد ردود فعل مصرية على قرار واشنطن توبيخ الجنود الذين ارتكبوا أعمال التعذيب.
طالبت مصر بتحقيق جاد في جريمة تعذيب العراقيين، ووصف أحمد ماهر وزير الخارجية المصري تعذيب السجناء العراقيين بأنه خرق فاضح لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف. وأكد ماهر أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعو العالم كله إلى احترام حقوق الإنسان يجب أن تعطي المثل وتعاقب كل من قاموا بعمليات خروق للقانون الدولي الإنساني، وقال إننا نتوقع من الحكومة الأمريكية أن تتخذ الإجراءات القانونية الملائمة ضد من قاموا بهذه العمليات. جاء ذلك وسط احتجاجات شعبية ورسمية هنا في القاهرة على العقوبات التي قررتها الولايات المتحدة الأمريكية في عمليات التعذيب في سجن أبو غريب تجاه المتهمين بهذه العمليات. وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في تقرير جديد لها اليوم بتصفية السجون والمعتقلات بالعراق وإطلاق سراح الأسرى خاصة في سجن أبو غريب والمطار والتوقف عن جرائم الحرب والتعذيب ضد المدنيين، كما طلبت بإعادة التحقيق في جرائم التعذيب ضد العراقيين وطلبت بمعاملتهم كمجرمي حرب. الأستاذ أسامة الغزولي الكاتب والصحفي المصري يعلق على رد الفعل في مصر بقوله:
هناك غضب شديد، غضب شعبي ورسمي. الكلام الذي قاله وزير الخارجية المصري كلام صحيح أن أمريكا تدعو لحقوق الإنسان، ولكن هناك ما هو أهم: الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تتحرك كدولة قانون، ولا يجب أبدا أن تكون الاعتبارات السياسية والانتخابية هي التي تقرر هذه الأمور القانونية. من ارتكب جريمة يعاقب، وإلا فإن ما تبقى من مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية وهو الآن قليل ويتضاءل سوف يضيع، وسوف تضيع هباء كل الجهود المبذولة التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين صورتها. الالتزام بالقانون هذا شيء يطالب به جميع العرب، أما أن تطلع على الصحف بالجيش الأمريكي يوبخ 6 ضباط، يا سلام، يقتل ويعذب وينتهك الأدمية ثم يوبخ. لماذا؟ لأن الرئيس الأمريكي خائف من الانتخاب من الناخب، رئيس ضعيف يتجبر على العراقيين وعطف أمام الناخب. إذن هو لا يستحق أن يكون قائدا لأكبر دولة في العالم، هذا ما يقوله الناس وهو كلام صحيح. هناك أيضا هذا الربط غير المفيد للولايات المتحدة الأمريكية وغير المفيد للأمن الدولي بين السياسات الإسرائيلية في قمع الفلسطينيين والسياسات الأمريكية إقامة العراقيين. لا أدري ما يجد هذا الرب. لماذا تذكرة المشاهد للتلفزة ولقارئ الصحف يوميا بأن التجربتين هما تجربتان توأم؟ ما هذا الكلام الفارغ؟ ما هذا العك السياسي؟ إلى أين تقودنا أمريكا؟ المشاهد التي نقلتها الصحافة البريطانية والتي ترجمت عنها ونقلت الصحافة العربية حولت الشارع إلى ما يشبه الجريح الذي كشف الجرح عن عصبه، حتى أن النسيم لا يمكن أن يلامس هذا العصب دون هياج. أمريكا تضعون جميعا على فوهة بركان، فهل هذا هو الهدف المطلوب؟ هل تضعون عصابة من التروتسكيين السابقين الموجودين في واشنطن على فوهة بركان بوهم؟
نعم أستاذ أسامة،
يون تروتسكي أيام الثورة السوفيتية، إيه الكلام الفارغ ده؟
نعم أستاذ أسامة، أحمد ماهر وزير الخارجية المصرية سيتوجه اليوم إلى دبلن لرئاسة مصر في اجتماعات المشاركة الأورو متوسطية. هل تتوقع أن يجري مباحثات حول هذا الملف مع نظرائه من وزراء الخارجية الأوروبيين؟
هذا الملف طبعا لابد أن يبحث بشكل ما، ولكن الأهم من ذلك أمريكا الآن تطرح مبادرة جديدة للشرق الأوسط، تقول أنها معدلة وتريد من العرب أن يوافقوها. أي عرب يستطيعون أن يوافقوها والشارع ملتهب بهذا الالتهاب؟ من هو رئيس الدولة أو وزير الخارجية المجنون الذي يمشي وراء أمريكا والشعب بهذا الشكل؟ يجب أن يفهم هؤلاء الناس ما يجري في العالم الحقيقي وليس ما يجري في عالم المكاتب المكيفة التي تضعها عصابة صغيرة من التروتسكيين في واشنطن وينقاد وراءها الباقون كالبهائم.
هذا وقد انضمت عدد من المنظمات غير الحكومية في مصر إلى المطالبة بالإفراج فورا عن المعتقلين في سجن أبو غريب. أستاذ أسامة، هل تستجيب الولايات المتحدة الأمريكية لهذه المطالب؟
أنا أرد على سؤالك بسؤال، من هو القائد الأمريكي الجديد الذي تم تعيينه للإشراف على سجن أبو غريب؟ هل هو القائد السابق لمعسكر اعتقال جوانتانامو؟ يعني جايب لنا سفاح خبير عشان يواصل تعذيب الناس؟ هل هذا هو الرد السليم؟ أمريكا تسير الآن بنا على طريق يمكن أن يدمر مصالحها في المنطقة، ولكن هذا ليس هو ما يهمنا. ما يهمنا هو أن هذا الطريق سوف يدمرنا نحن، ولن يبقى في الشرق الأوسط إلا خراب ودمار إذا استمرت هذه السياسات الغبية.
الأستاذ أسامة الغزولي الكاتب والصحفي المصري والذي يعبر عن العديد من الآراء هنا في القاهرة تجاه الصور البشعة التي نشرتها وسائل الإعلام بخصوص المعتقلين في سجن أبو غريب. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
إذا وقد دعا محقق دولي في مجال حقوق الإنسان يوم الاثنين إلى إجراء تحقيق مستقل حول تأثير الحصار العسكري الأمريكي الذي دام نحو الشهر لمدينة الفلوجة على سكانها المدنيين. وقال بول هند المقرر الخاص للأمم المتحدة إنه في الوقت الذي يصعب فيه الحصول على معلومات موثوقة فإن هناك مزاعم ذات مصداقية بأن القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق كانت مذنبة بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان في الفلوجة خلال الأسابيع الأخيرة. ويعد هند مسؤولا بحكم منصبه الرسمي كمساعد بلجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومقرها جنيف عن المساعدة في حماية الحق في الصحة. لازلتم تستمعون إلى هذه الجولة الإخبارية من إذاعة العراق الحر في براغ، وتتابعون بعد قليل. مسؤول قطري بارز يدعو سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق إلى التسامح مع البعثيين في هذا البلد.
سيداتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية عبر أثير إذاعة العراق الحر، عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
ذكر سلطة التحالف المؤقتة التي تقودها الولايات المتحدة في العراق أن بغداد صدرت ما قيمته نحو 8.6 مليار دولار من النفط منذ تعرضها للغزو العام الماضي. وأضاف سلطة التحالف في موقعها على الانترنت يوم الاثنين أنها أودعت إجمالي 8.59 مليار دولار في صندوق تنمية العراق حتى يوم الخميس الماضي. ومن إجمالي عائدات النفط التي أودعت في الصندوق منذ إنشائه في 28 من أيار عام 2003 تم إيداع 319 مليون دولار خلال الأسبوع المنتهي يوم الخميس الماضي مقارنة مع 416 مليونا في الأسبوع السابق. وفي تطور آخر، قال ديف ليزار المدير التنفيذي لشركة هاليبرتون الأمريكية المقاول الرئيس في العراق، قال إن الشركة لديها قائمة بأسماء 100,000 شخص يسعون للعمل في العراق رغم سلسلة الهجمات على المدنيين هناك. وقال ليزار الذي تولى رئاسة الشركة خلفا لديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي، قال إن التقارير عن مغادرة عمال الشركة للعراق للعودة إلى الولايات المتحدة بسبب التصعيد الأخير في القتال هناك مبالغ فيها. دعا مسؤول قطري بارز سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق إلى التسامح مع البعثيين في هذا البلد. تفصيلات أخرى في تقرير تقدمه سميرة علي مندي.
رأى وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن على الولايات المتحدة التزاما بالبقاء في العراق لحين إعادة الاستقرار، وحث إدارة الرئيس جورج بوش على السماح لأعضاء حزب البعث السابقين بالمشاركة في إدارة شؤون البلاد. وأضاف الشيخ حمد أن الكثيرين من العراقيين كانوا قد انضموا إلى حزب البعث سعيا إلى وظائف وإطعام أسرهم، وأنه يجب عدم استبعادهم من مؤسسات مثل الجيش والشرطة في إطار مساعي إعادة بناء البلاد، مشيرا إلى أن مثل هذه السياسة حولت كثيرين من العراقيين إلى أعداء للولايات المتحدة. ودعا الشيخ حمد في كلمة أمام منتدى تاون هول لوس أنجلس، وهو منتدى مدني غير حزبي، إلى التسامح في الموقف من الانتماء لحزب البعث. وفي مؤتمر صحفي قبل إلقاء كلمته، سئل الشيخ حمد التعقيب على الانتقادات التي وجهها وزير الخارجية الأمريكي كولين باول للتغطية المهيجة للمشاعر التي تقدمها قناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية العربية التي مقرها قطر للأحداث في العراق، فقال إننا ملتزمون بحرية الصحافة في قطر، وهو ما يعني ألا تكون الأخبار في صالحكم طوال الوقت، مشيرا إلى أن الجزيرة تعكس آراء كثيرين من العرب.
مراسلنا في الكويت سعد العجمي عرض لتصريحات الوزير القطري مع محلل سياسي.
مع التوجه الأمريكي لإعادة بعض عناصر البعث السابقين إلى السلطة في العراق مجددا، بدأ الحديث بين معارض ومؤيد لهذا القرار على صعيد جيران العراق. وفي هذا الإطار طلب وزير الخارجية القطرية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني بأنه لا يرى مانعا في عودة بعض العناصر البعثية السابقة إلى المشاركة في صياغة عراق المستقبل. وإذا ما أخذنا في الاعتبار بعض مواقف دول الخليج سيما الكويت من وجود بعثيين سابقين مشاركين في السلطة العراقية الجديدة، فإن هناك أكثر من علامة استفهام يضعها رئيس القسم السياسي في صحيفة الأنباء الكويتية الأستاذ فوزات علم الدين تحت بقعة أشد من الضوء.
بطبيعة الحال ما صرح به وزير خارجية قطر بشأن إعادة البعثيين إلى الحكم في العراق له وجوه عدة. فمن جهة أن الكثير من البعثيين أو لنقل الغالبية من البعثيين الذين كانوا أو أجبروا على دخول الحزب واعتناق مبادئه في عهد صدام حسين أجبروا لكي يعيشوا ليضمنوا مستقبلهم ومستقبل أطفالهم، ونحن نعلم بأن هكذا حكم شمولي مثل حكم صدام حسين البائد كان يشترط على الناس سواء عسكريين أو مدنيين أو يضعهم في موقف صعب يتعلق بمعيشتهم وأرزاقهم. فهناك قاعدة كانت في أيام ذلك النظام البائد هو إما أن تكون بعثيا وإما أن لا تعيش أو لا تفتح أبوابك أمام أبواب الدولة سواء العسكريين أو المدنيين. وطبعا هناك كثير كذلك من البعثيين الذين كانوا في سدة الحكم وكانوا من أنصار الرئيس البائد وظلموا العراقيين وارتكبوا مجازر بحقهم، فهؤلاء بطبيعة الحال يعتبروا شركاء في هذه الجريمة. وأنا أعتقد يعني من وجهة نظر خاصة ومتواضعة أنه ليس هناك منظير إذا عادت العناصر النظيفة التي أجبرت كما ذكرت على الانتساب إلى حزب صدام حسين والسير في ركابه مجبرة حتى تستطيع أن تأكل وأن تؤمن لقمة العيش لأطفالها. إذن هناك نوعين من البعثيين، أناس صاروا مرغمين في ظل نظام شمولي استبدادي دكتاتوري ولم تكن أمامهم سبل إلا أن يكونوا تحت هذا اللواء، وهناك أناس طبعا كانوا مستفيدين من ذلك النظام ووصلوا إلى مراتب عليا سواء في الجيش أو في أجهزة الاستخبارات أو في دوائر الحكومة كافة، وهؤلاء طبعا يعتبروا شركاء في الجرائم التي ارتكبها رئيس النظام المخلوع، فلابد طبعا من بتر هؤلاء وإبعادهم عن السلطة وحتى إبعادهم عن كل مجالات الحياة.
الأستاذ فوزات علم الدين، شكرا جزيلا لك. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
قال بات روبرتس رئيس لجنة المخابرات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي إن تقريرا تعده اللجنة سينتقد أجهزة المخابرات الأمريكية بسبب ما قالته قبل حرب العراق من أن العراق لديه أسلحة دمار شامل. وتابع روبرتس وهو جمهوري وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية كنساس قائلا: يمكنني أن أبلغكم أن تقريرنا لا يرسم صورة تتملق أداء أجهزة مخابراتنا بسبب تقييمها للأمور قبل الحرب. وأضاف في كلمة يوم الاثنين أمام جامعة كنساس أن النتائج ما زالت سرية، لكن التقرير النهائي سيستكمل بحلول حزيران. انتهت سيداتي سادتي جولتنا الإخبارية المخصصة لهذه الفترة. هذه تحية من محمد علي كاظم معد ومقدم الجولة، ومن مخرجها ديار بامرني.
أعزائي المستمعين، من المطربين العراقيين الجدد، معكم الآن بشار العزاوي وهذه الأغنية.
تشوفيني من خذلتيني روح مودعة حسرة خسرتيني
أترككم لدقائق قصيرة مع أبرز ما نشرته الصحف العربية من مقالات تخص الشأن العراقي، واختار كفاح الحبيب في جولته هذا افتتاحية صحيفة الخليج الإماراتية حول الانتهاكات التي مارسها الجنود الأمريكيون بحق المعتقلين العراقيين، وهناك جولة مع جان بلاتشكاي للصحف السورية.
طابت أوقاتكم سيداتي وسادتي، مرة أخرى نطالع وإياكم أبرز ما نشرته الصحف العربية من مقالات رأي وتعليقات عن الشأن العراقي.
اهتمت الصحف العربية بالانتهاكات التي مارسها الجنود الأمريكيون بحق المعتقلين العراقيين، فصحيفة الخليج الإماراتية تتساءل في افتتاحيتها قائلة: ماذا لو أن بعض ما تعرض له العراقيون من تعذيب تعرض له أمريكيون أو بريطاني؟ أي تجييش سيشهده العالم آنذاك، وأي ضغوط ستمارس من أجل أن ينال المعتدي أو المعتدون جزاءهم؟ وتقول الصحيفة: ثم لماذا إهانة العربي في كرامته وإنسانيته سهلة إلى هذا الحد حتى تسمح الإدارة الأمريكية والإدارة البريطانية لجيوشهما بتعذيب البشر وبأساليب لا يمكن أن يستخدمها بشر حتى في قرون سابقة وليس في القرن الحادي والعشرين فقط؟
وتخلص صحيفة الخليج في افتتاحيتها إلى القول إن تعذيب المعتقلين العراقيين من قبل جنود الاحتلال وضباطه رد عليه الاحتلال وإدارته بالاكتفاء بمجرد توبيخ للذين ارتكبوا هذه الجريمة الشنعاء، وهذا يدل على إمعان الاحتلال في غيه وغطرسته، لأن هذه الفضيحة يجب أن تنصب لها محاكم جرائم الحرب وينال المعتدون والمسؤولون عنهم سياسيا وعسكريا جزاءهم.
أما صحيفة القدس العربي الصادرة في لندن فتكتب رأيا تقول فيه إن العقاب الذي ينتظر العسكريين الأمريكيين الذين تورطوا في إساءة معاملة المعتقلين العراقيين ليس على مستوى الجريمة.
وترى الصحيفة أن من أقدموا على هذه الممارسات المقززة في سجون أمريكا الديمقراطية في العراق كانوا متعطشين للانتقام، محتقنين بالأحقاد على العراقيين والعرب والمسلمين بشكل عام، فالهدف لم يكن جمع معلومات وإنما ممارسة أكبر قدر ممكن من المهانة والإذلال بهؤلاء، ومعظمهم أبرياء لم يرتكبوا أي ذنب، اللهم إلا إذا كانت مقامة احتلال غاصب ظالم غير أخلاقي جريمة تستحق كل هذه الإهانات.
وتقول القدس العربي إن من المؤسف أن شخصا مثل جلال الدين الطالباني الزعيم الكردي المعروف الذي تقلب بين الأيديولوجيات والحكومات الأجنبية يحاول الدفاع عن هذه الممارسات والتقليل من شأنها والقول بأنها لا تقارن مع جرائم النظام السابق، وهو الرجل الذي جعل من التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين الأكراد دستوره اليومي ومن مجزرة حلبجة حائط مبكاه.
متابعة لما نشر في الصحف السورية يقدمها مراسلنا في دمشق جامبولاتشكاي.
في زاويته الأسبوعية التي تنشرها له صحيفة تشرين السورية الرسمية، تناول الكاتب والشاعر السوري شوقي بغدادي ما يجري في كل من الفلوجة والنجع. وقال بغدادي مخاطبا الفلوجة: أسعدت صباحا ومساء أيتها المدينة الصغيرة الكبيرة التي انتصرت على الديناصور المتوحش الأكبر يبعث حيا في الجيش الأمريكي ومن ورائه الإدارة الأمريكية، أما الشعب الأمريكي فلا علاقة له بما نقول. وأضاف بغدادي: إن منطق القوة العمياء وحده هو الذي كان يتكلم على لسان بوش وجماعته منذ تسلم زمام الحكم في بلاده بعد انتصار انتخابي مشبوه قبل 11 أيلول وبعده، إلى أن بلغ ذروته في احتلال أفغانستان ثم العراق، وكأنه يكنس بعيدا كل الجهود البشرية لإحلال العقل مكان الغريزة وحدها، ويرغمنا على العودة إلى حياة الغاب البدائية بالقوة. وذكر الكاتب السوري: هذا المنطق المسمى واقعيا أو عقلانيا رفضته الفلوجة، ورفضه جيش المهدي، ورفضه معظم العراقيين المغروبين على أمرهم. فكيف نفسر إذن ما حدث في الفلوجة بعد إعلان الإدارة الأمريكية مؤخرا عن انسحاب الجيش الأمريكي من المدينة وتسليم مهمة الحفاظ على الأمن فيها إلى مجموعة عسكرية عراقية بقيادة لواء عراقي سابق في الحرس الجمهوري، وهم يحملون العلم العراقي الرسمي بدلا من العلم الجديد الذي استنكره معظم العراقيين. وقال شوقي بغدادي: مهما كانت النتائج فيما بعد فليس لهذا من معنى سوى أن الرهان على ضرورة المقاومة قد أثبت نجاحه حتى في الظروف غير المتكافئة إطلاقا بين الخصمين، وأن المهم في كل نزاع من هذا النوع هو اختيار أسلوب المقاومة الشعبية بدلا من الحرب النظامية والإصرار على ممارستها حتى آخر رصاصة. وبهذا المعنى فإن منطق القوة العمياء لدى الطرف المحتل والأشد تسلحا يجب ألا يخيف الطرف الآخر ويحرضه على الخضوع والاستسلام باسم الواقعية أو العقلانية. شامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
مستمعي الأعزاء، قدمنا لكم قراءة في بعض الصحف العربية، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بجوانب عديدة تخص المرأة والعائلة والشباب، ويتابع همومهم ونشاطاتهم وإبداعاتهم في مجال الفن والأدب وحقوق الإنسان. أجيال، برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدت أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، حيث سنتعرف على امرأتين عراقيتين تعمل الأولى في المجال الفني، أما الثانية فلها قصة مختلفة تتعلق بمعاناة فقدها لثلاثة من أبنائها خلال انتفاضة عام 91. سيداتي وسادتي، في حلقة هذا اليوم من البرنامج سنتعرف على نموذجين مختلفين من النساء العراقيات. الأولى أتيحت لها الفرصة لكي تعمل في المجال الفني ومن ثم تكمل دراستها للحصول على شهادة الدكتوراه، والثانية فقدت زوجها في الحرب العراقية الإيرانية، ثم فقدت أبنائها على يد أجهزات النظام السابق. عماد جاسم التقى بالفنانة شدا سالم في حديث عن دورها في مسرحية ألف محنة ومحنة تجسد فيها شخصية بنت الهدى.
تميزت الفنانة شدا سالم على مر الأعوام الماضية بتقديم الأدوار المركبة وتجسيد شخصية المرأة العراقية بأدائها العفوي والقريب إلى حس المتلقي، وكثيرا ما كانت هذه الأدوار تبقى عالقة في أذهان المشاهدين العراقيين على وجه الخصوص. مؤخرا حصلت شذا على شهادة الدكتوراه في المسرح، وتواصل الآن تقديم الأعمال المسرحية والتلفزيونية بالإضافة إلى التدريس، وهي حريصة على تبني هموم المرأة العراقية في هذه المرحلة. الآن تواصل تقديم شخصية المفكرة الدينية بنت الهدى في مسرحية ألف محنة ومحنة، والتي ستعرض قريبا في عواصم العالم. خلف كواليس مسرح الرشيد التقينا الفنانة الدكتورة شذا سالم لتتحدث عن مشوارها الفني، وتبدأ أولا بالحديث عن دورها في مسرحيتها الجديدة ألف محنة ومحنة.
الحقيقة هو دور بنت الهدى، يعني أنا أشعر هو من الأدوار يمكن لأنه يحمل قضية كبيرة، وقضية عاشتها امرأة عراقية صميمية بكل تفاصيلها. هذه الامرأة تنتسب لنسب راقي وجميل جدا، لكن رغم كل التحديات ورغم كونها امرأة استطاعت أن تجعل لها موقف صامد، وأن تحدد موقفها كامرأة، وأن تدافع عن هذا الوطن وعن هذا الشعب، وأن تضحي بنفسها من أجل هذا الوطن وهذا الشعب. فهذه فت قضية كبيرة في ظروف جدا صعبة. هذا ما جذبني حقيقة للدور، بالإضافة إلى ما تحمل بنت الهدى من صفات راقية، مثل ما قلت لحضرتك يعني أنه هي تنتمي لعائلة دينية عريقة، وبالإضافة إلى ذلك لأنها كاتبة قرأت تقريبا أكثر كتاباتها، وشخصية متميزة جدا، وعجبني هذا الموقف من عند هذا الموقف الوطني البطولي. فأشعر أنه هي جزء من كل عراقية، ومو جزء أكيد، وجزء صميمي من كل عراقية، يعني يجب أن نتمثل بها أو على الأقل أن نستعيد دورها في هكذا شيء. حقيقة أنا ما كنت أعرف شيء عن بنت الهدى، لكن لما عرضت علي المسرحية وقريت المسرحية فطلبت أن يجيبوا لي كثير أشياء عن الشخصية، تفاجأت بهذه الشخصية الراقية والرائعة جدا بموقفها. وحرام مثل هكذا شخصيات تغيب علينا إحنا العراقيين. أنا كامرأة عراقية أتحدث ولست كفنانة، كامرأة حرام تغيب عني مثل هكذا شخصيات مهمة في تاريخ العراق، على أننا نستطيع من خلال هذه الشخصيات أن نبني المجتمع العراقي، أن نحاول أن نستذكر مواقف هؤلاء الناس لكي نبني عليها مستقبل عراقي مجيد.
ست شذا، دامت التمارين أكثر من 4 أشهر كما عرفت، هل كان الدور صعب إلى هذه الدرجة، أم أنك تدرجتي في محاولة معرفة وتفهم هذه الشخصية الصعبة؟
هي الحقيقة يعني التمارين كانت ب4 أشهر مع بعض التوقفات، يعني حسب ما تعرف أن الظرف مو طبيعي الآن بالعراق، بالإضافة إلى ذلك عدم توفر قاعة مسرح وقاعة تمارين، من الصعوبة جدا أن كنا نلاقي، صعوبة جدا كانت هاي القضية إلى أن تهيئ مسرح الرشيد بهذا الشكل البسيط حقيقة، لكن مع ذلك المهم أنه تهيئ. بالإضافة إلى أنه استغليت وقت فترة أنه أقرأ عن هذه الشخصية بنت الهدى، وأقرأ كتاباتها حتى أستطيع أن ألم بالشخصية، وأن ألم باستيعابها ووعيها وذاكرتها الثقافية وذاكرتها الأدبية وذاكرتها العائلية حتى. وأيضا قرأت عن شهيد محمد باقر الصدر أيضا، لأنه هو كان لها تأثير كبير على هذه الشخصية، لأنه كانت معاه في مسيرة النضال وفي البيت، لأنهما شخصيتين لا تنفصل عن بعضهم، لأن بنت الهدى كانت جدا قريبة من عنده. استطعت أن ألم ولو إن شاء الله يعني بشكل بسيط، إن شاء الله لما يشوفها الجمهور يعني استطعت أن أقدم شيء بسيط عن هذه الشخصية الكبيرة والرائعة بنت الهدى.
في يعني مبادرة يعني قل مثيلها بأن يكون على المسرح العراقي هيئة إخراج، هل كانت صعوبة بالتعامل مع هيئة إخراج، يعني مجموعة مخرجين لهم هذا النص وتعاملوا مع الممثلة والشخص الآخرين؟
بالعكس، أنا حسيت أكو هناك تناغم بالآراء كبير جدا ما بين إحنا ككادر ممثلين وبين هيئة الإخراج. الجماعة هيئة الإخراج كانوا رائعين بأنهم كانوا متفاهمين على كل صغيرة وكبيرة قبل أن ندخل إلى التمرين، فكانوا يتناقشون فيما بعضهم على كثير من الأشياء المهمة، وفي النتيجة يقدمون الشيء الأفضل والشيء الأحسن. هذا التفاهم رائع كان جدا، خدمنا إحنا كممثلين، ولهذا السبب ما صار توافق، ما صار هناك اختلاف في الآراء، ولا صار هناك تذبذب في بعض الحركات المسرحية أو إعطاء أكثر من رأي. لا، كان هناك تفاهم جميل ما بين هيئة الإخراج الثلاثة في أن يقدموا عمل. هو الحقيقة كان الهم الأكبر في هذه المسرحية أن نقدم عمل في مثل هكذا ظروف. يمكن هذا الهم هو اللي دفعنا إحنا كممثلين وكهيئة إخراج وككادر عمل أن نجتمع كنا على كلمة واحدة، هي كلمة أن نقدم عمل مسرحي في هكذا ظروف صعبة لكي نري العالم ونري الناس أنهم مهما حصل للعراق ومهما كان العراق تحت ظروف أي قضية، يبقى العراق ويبقى صوت المسرح العراقي صوت كبير وراقي جدا يصل إلى مسامع كل فرد وكل إنسان.
طيب، في هذا الدور هل من الممكن أن تكون بداية لتجسيد أدوار شخصيات نسائية ذات بعد سياسي أو اجتماعي؟ هل هي بداية جديدة إلى شذا سالم؟
والله أنا من زمان أطمح لهكذا شيء، ويعني كان يعجبني أن أقدم هكذا شخصيات، وكنت حتى أقترح على بعض الفنانين أو المؤلفين العراقيين أن نكتب عن بعض الشخصيات العراقية المتميزة النسائية بالذات. يعني تاريخنا العراقي بالذات وليس العربي زاخر، سواء التاريخ المعاصر أو حتى التاريخ القديم زاخر بهكذا مواقف وشخصيات، لكن مع الأسف يعني كانت تؤخذ من منظار ضيق جدا. يعني والمرأة حقيقة رغم كل هذه بس ما كانت تأخذ دورها بشكل واسع وأكثر. أنا الآن أدعو يمكن هذه هي المرحلة، مرحلة تغيير مهمة. أنا الآن أدعو أن نهتم بهكذا مواضيع وهكذا شخصيات حتى نستطيع أن نعطي للمرأة دورها في المجتمع، ونستطيع أن نعطي للعالم نظرة متفهمة لما تعنيه المرأة ودورها في المجتمع ودورها حتى سواء في التاريخ القديم وحتى في التاريخ المعاصر سياسيا وثقافيا ومعرفيا وحتى اجتماعيا.
طيب، يعني الكل يعرف بأن حضرتك حصلت على شهادة أكاديمية.
نعم.
هل هذه الشهادة ستضيف إلى يعني رصيد وتعامل شذا سالم مع المسرح العراقي، وكيف؟
والحقيقة يعني هي الدكتوراه صارت تتويج لمسيرتي الفنية، يعني أنا يعني فرحت حقيقة بها، لأنه شعرت أنه جهد هذه السنوات الطويلة وجهد في هذه الظروف الصعبة. يعني كثير من الناس سألوني كيف كتبت رسالة الدكتوراه، حتى في تونس لما كرمت هذه السنة قلت لهم بأنه كتبتها على ضوء الفانوس والشموع، وهذه حقيقة لأن الظروف اللي مرينا بها صعبة، لكن هذه الظروف صارت عندي فتوى، يمكن عندكم أكثر العراقيين صارت عندي عملية تحدي أكثر أنه أكمل هذه القضية. العلم والشهادة العلمية أنا أعتبرها شيء مهم للفنان، هي مو فقط لأنه تتويج كشهادة علمية، لكن هي تتويج لحصيلته ومسيرته الفنية ولمسيرته الثقافية. مهما وصلنا من إبداع في الفن نحتاج إلى أن نتواصل مع العالم، وهذا التواصل يأتي عن طريق الثقافة وعن طريق القراءة الدائمة وعن طريق دراسة وعن طريق التواصل. هذا التواصل يعني خلاني أشعر أنه أنا في حاجة دائمة إلى الدراسة. يعني أنا الآن لما أدرس في كلية الفنون جميل أشعر بأنه مو فقط أنا أنطي معلومة، أنا أيضا أستفاد من معلومة هذا الطالب الآتي من مكان آخر من بيئة مختلفة يستطيع أن يفيدني مستقبلا في قضية ما حياتي أو في قضية ما فنية. فأنا أشعر أنه العلم مهم جدا والثقافة مهمة، والشيء يفرحني أكثر الفنانين العراقيين والفنانات الآن دينحون هذا المنحة في حصولهم على شهادة أكاديمية، وهذا شيء مفرح حقيقة.
يعني هل ستتجهين إلى التدريس، وما هي أهم مشاريعك المستقبلية؟
الحقيقة أنا متجهة إلى التدريس، لكن هذا لا يأثر على مجالي الفني ولا يأثر، والدليل على ذلك أنه الآن أنا أمثل في هذا العمل المسرحي، يعني ما عندي أي مانع، لكن العمل اللي يكون بمكانه والعمل اللي يحمل فكرة والعمل اللي يحمل شيء ما معين نقدمه للجمهور العراقي. يعني حقيقة الآن هي مرحلة اختيار صعبة بالنسبة لي ومهمة، لكي هي المحافظة على المكانة صعب، الصعود سهل لكن النزول أصعب جدا. فهي المحافظة على هاي المكانة. ويعني أكو قضية أنا دائما أشعر بها أنه الشعب العراقي الجمهور العراقي دائما يشوف شذا سالم بعين مختلفة. فما أريد حقيقة يعجبني هاي النظرة للناس اللي يشوفوني بها وما أستطيع أن أغير هذه النظرة، ولذلك أحاول أن أحافظ عليها بكل جهدي إن شاء الله.
أتمنى لك موفقية الفنانة والدكتورة شذا سالم.
شكرا جزيلا لكم وموفقية إن شاء الله لكل الشعب العراقي. شكرا.
كان هذا اللقاء مع الفنانة شذا سالم وقد تحدثت عن مشوارها الفني وحصولها على شهادة الدكتوراه مؤخرا. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أما الآن أعزائي فنستمع إلى قصة امرأة عراقية تعيش في عمان كبائعة للسجاير منذ 9 سنوات، تتحدث بكلمات بسيطة عن معاناتها إبان العهد السابق، والتقتها مراسلتنا فائقة رسول سرحان في أحد شوارع العاصمة الأردنية.
أعزائي المستمعين، نلتقي بأحد النساء العاملات اللواتي اقتربنا للبحث عن لقمة العيش خارج العراق. مرحبا خالة.
هلا بيك خالة.
شلونك؟ شلون شغلك؟
والله خالة كم واقع الحمد لله والشكر.
شلون العيشة وياك؟
والله يا خالة صعبة، العيشة صعبة وتبهدلنا حيل تبهدلنا.
خالة صار كم سنة تشتغلين في الجقاير؟
خالة صار لي دخلت بسنة 9 تقريبا.
من تشترون الجقاير خالة؟
خالة قبل كانوا السواق يجيبون لي من العراق ويشتري، بعدين يعني قلنا الخاف يطلع مغشوش ما مغشوش، متعرفين الطريق صارت خرابيط بالعراق والوضع تخربط علينا، فقعدنا نشتري منها من الأردن ونبيعها.
خالة مرتش وانت قاعدة وراء البطل من الصبح لليل بهالبرد وبهالحر، شنو معاناتي؟
خالة معاناتي كثيرة، أنا مريضة بس شو أسوي؟ يعني هاي عيشتي صعبة، أنا من مدينة الثورة، يعني أودي لهم هاي القاسمة الله مواكين حتى يقدرون يعيشوا.
ولدك في العراق خالة؟
إيه خالة ولدي في دولة ثلاثة أو في دولتش.
وين خالة راحوا؟
خالة هاي في المقابر الجماعية، قالوا لي جماعة قبل مدة نلاقيهم. والله العظيم من 91 واختفوا وليدات.
بعد ما ولد باقي عندك هسه؟
بعد ظالين عندي وليدات 2. أيوة عايشين هناك وما مرتاحين يا خالة، الوضع يلعب النفس. شو نسوي؟ فتحهم فتاوي يا خالة، لا تخليني أعجبها.
أنا ما عرفت شنو السبب وكتها، يعني ما عرفتي شلون أخبوهم؟
خالة والله ما جابوا لي أخبار حنا، بس أنا اللي عرفه هذا الكبير ابني كان بهاي كلية الاقتصاد والإدارة، ما أدري هاي واحدة من حدن بالبغداد. وخذوه وبعدين اجوا وخذوا ولياتاتي دول السنين، واحد بالاعدادية وواحد بالرابع، هم خذوهم.
هاي بأي سنة خالة؟
خالة بال91 من هاي صارت الهوسة اللي عندنا. اي صارت خذوهم الولياتات. واليومك يا خالة واليومك لا اجوا ولا شفتهم، وقالوا لي جماعة اجوا العمان، قالوا لي شايفينهم عظامات. والله يا خالة
انت ما رجعت في الفترة خالة العراق شفين مقابرهم شفين وين دفنوهم؟
خالة شرجع أنا شرجع، عيشته هناك صعبة، الوضع ما أدري شلوني، جاي قلت خللني كم فلسات هم تسلهم مثل ما قلت تمواكين يأكلون بيها الباقي، ووضعنا متخربط يا خالة، مو مالا روح لهم هستان أزيد أمهم، وأنا من هاي من ولياتي راحوا يا خالة بعد ما يصير وعلى العراق ما تكتب عليك.
شلون شو أنا أعرف إنه بدك تعاني من مرض خالة أنت؟ ما رحت الأطباء هنا مراجعت المستشفيات؟
والله يا خالة هذا من ما كذب عليك ما رحت على الأطباء. يا الأطباء هو خالة أنا لا قاعد أروح للأطباء، قلت عائل منهم كم بليسات وتزلهم وياهم بيعيشون بيه. هاي يا خالة هؤلاء عيشة صعبة تزرين بيه.
خالة أنت وين قاعدة؟ يعني ساكنة ويا ناس عراقيين؟
أي والله خالة نسوان ثلاثة وقاعدة وياهم يعني، ونجمع الإيجار نهاية الشهر وكل وحدة يطلع القاسم الله ونطلع أبو البيت نسوي يا خالة العيشة.
خالة بس لازم تعالجين نفسك، يعني ما يسمى شو تبطينه وانت مرفوضة الدجاج شو بجدت كلش تعبانة
يا خالة. ما لاقة مثل ما قلتك ما لاقة على روحي، أنا ما أفكر بنفسي، يعني ما أفكر بكل شيء، أفكر هاي لم البيتات وأروح إذا صار شوية الوقت بي أمان وشي، أما روح أشوف ولاداتي الفالي.
زوجك فيها بغداد؟
زوجي أبو جهالي بالقادسية في دولة راح. أي والله ما قادسية الأولى بعد الثانية، أي صارت أول شيء وراح في دولة وظلت ولادات عندي وأنا قايمة عليهم. نعم قال شنو عمرك؟ قال 57 سنة أنا عمري. شنو أمنيتك؟ قال أمنيتي بلكي توفر الأمان الاستقرار في العراق وأعلم لي في أساس هاي القات مع الله لمة وأروح أبني لي حتى لو بيت من شيكو والله أنا ألم بي ولياداتي لأن أنسى ولياداتي ما تذب عليك مقشرين هذول الثنيين مقشرين وقعدوني مرات عند خالاتي مرات يعني مقشرين ما عندهم مشين يقعدون بي يرتاحون بي وهاي الله كريم بعد خالة صبرية نتمناك التوفيق وهدامك البال وإن شاء الله ترجعين للعراق وتلتم شملك ويا أولادك وإن شاء الله تعيش بالسلام شكرا خالة أنا بيش خال كان هذا اللقاء مع إحدى النساء التي عانت الكثير وتغربت من أجل توفير لقمة العيش لأبنائها فائقة رسول سرحان إذاعة العراق الحر عمان
في الختام أعزائي لكم مني تحية ومن المخرج ديار بامرني وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.